أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية، أدلة المسألة. وقد استدل على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب بالكتاب والسنة والإجماع والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. ولنبدأ بكتاب الله، فقد استدل على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة بقوله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سورة الأنفال آية 41. ويمكن تقريب الاستدلال بوجهين. الوجه الأول، الاستدلال بإطلاق الآية الكريمة تمسكا بالإطلاق اللغوي. الوجه الثاني، الاستدلال بإطلاق الآية الكريمة تمسكا بالروايات المفسرة للآية والتي دلت على الإطلاق. ونشرع في بيان الوجه الأول، إن الآية الكريمة تدل على وجوب الخمس بشكل مطلق في جميع ما يغنمه الإنسان، والغنم في اللغة هو الفوز بالشيء. ولو راجعنا كتب اللغة لوجدنا أن بعضها يعرف الغنم بأنه الفوز بالشيء بلا مشقة. يراجع لسان العرب لابن منظور الجزء الثالث صفحة 2941 مادة غنمة، القاموس المحيط للفيروز آبادي الجزء الرابع صفحة 222 مادة غنمة، تاج العروس للزبيدي الجزء السابع عشر صفحة وسبعة وعشرين مادة غنمة. لكن لو راجعنا مجمع البحرين لفخر الدين الطريحي لوجدنا أنه يعرف الغنيمة بأنها الفائدة المكتسبة. يراجع مجمع البحرين صفحة 961 مادة غنيمة، والظاهر أن هذا التعريف هو الصحيح، لأنه يشمل الفائدة التي تتحصل بالمشقة كالغنيمة الحربية، والفائدة التي لا تتحصل بالمشقة وإنما قد تكتسب بيسر وسهولة. فلو اعتبرنا قيد بلا مشقة الوارد في لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس لخرجت الغنيمة الحربية من مصاديق الغنيمة، وهي أبرز مصداق لعنوان الغنيمة. إذن الوجه الأول هو التمسك بإطلاق لفظ الغنيمة الوارد في الآية المباركة تمسكا باللغة العربية، فظاهر كلمات اللغويين أن الغنيمة هي عبارة عن مطلق الفائدة، فتشمل وتعم الغنيمة الحربية وغيرها. وقد اعترف بإطلاق لفظ الغنيمة جملة من مفسر العامة، وقالوا إن معنى الغنيمة في اللغة عام، ولكنهم ذهبوا إلى الاختصاص بالغنائم الحربية تمسكا بالإجماع عند فقهاء أهل السنة، فقالوا إن العرف الشرعي هو الذي أوجب تقييد لفظ الغنيمة بهذا المعنى، وهو خصوص الغنيمة الحربية. يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الرابع صفحة 244، وهو قاض قد كتب هذا التفسير بأمر الحاكم. والتفسير الكبير للفخر الرازي الجزء الخامس عشر صفحة 138، وتفسير روح المعاني للآلوسي، هذا سيد لكن سني، هذا التفسير من أقوى تفاسير أهل السنة، الجزء العاشر صفحة 279، والتفسير الحديث الجزء السابع صفحة 51. هذه تفاسير أربعة قوية لعلماء أقوياء عند أهل السنة والعامة، وقد نصوا واعترفوا أن لفظ الغنيمة مطلق، يشمل مطلق الغنيمة ومطلق الفائدة المكتسبة، سواء كانت غنيمة حربية أو لا، لكنهم خصصوها بخصوص غنائم دار الحار ركونا إلى الاتفاق والإجماع عند العامة. ثم إن هذا البحث في لفظ الغنيمة ولكن لو دققنا النظر في الآية الكريمة فإنها لم تأتي بلفظ الغنيمة حتى يدعى انصرافها إلى خصوص غنائم دار الحرب، خصوصا إن الآية في سياق الآيات التي ذكرت القتال، فيتمسك بقرينة السياق. إلا أن الآية فيها نكتتان تستدعيان التعميم. النكتة الأولى: إن الآية ذكرت الفعل فقالت غنمتم، وهذا الفعل غنمتم بمعنى ربحتم واستفدتم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، أي ما ربحتم واستفدتم من شيء، وهذا الفعل مطلقون، ولم يدعي أحد أن فعل غنم مختص بخصوص الغنائم الحربية. فإذا ثبت عموم هيئة غنمة لمطلق الفائدة، ثبت العموم لهيئة غنيمة على وزن فعيلة، إذ لم يدعي أحد أن صيغة وهيئة فعيلة من مادة غنمة ظاهرة في الاختصاص بالغنيمة الحربية. إذن لا لفظ غنيمة على وزن فعيلة ظاهر في الاختصاص بالغنيمة الحربية، ولو تنزلنا وقلنا إن لفظ الغنيمة على وزن فعيلة ظاهر في الغنيمة الحربية، فإنه لم يدعي مدعين أن لفظ غنيمة ظاهر في الغنيمة الحربية. أولا نقول اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب، أي انتهز الفرصة، اكتسب الفرصة، اربح الفرصة. فلو تنزلنا جدلا وقلنا بظهور لفظ غنيمة أو المغانم في الاختصاص بالمغانم الحربية، فإنه لا يمكن أن ندعي باختصاص لفظ غنيمة في خصوص المغانم الحربية. النكتة الثانية: التمسك بقوله من شيئين الظاهر في العموم، ولم تقل الآية واعلموا أن ما غنمتم من غنيمتين، بل قالت واعلموا أن ما غنمتم من شيئين، وتنكير الشيئية ظاهر في العموم ومؤكد لعموم الفعل غنمتم. لكن قد يقال إن كلتا هاتين النكتتين، وهما التمسك بلفظ غنمتم أولا والتمسك بلفظ من شيء ثانيا، إنما يقيد بقيد القتال، فيدعى وجود قرينة صارفة أو ما يحتمل القرينية، والسر في ذلك أن الآيات السابقة على آية 48 من سورة الأنفال كانت في مقام بيان القتال في سبيل الله، وكذلك الآيات اللاحقة لآية 41، فيتمسك بقرينة السياق نظرا لأن الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية الكريمة كانت ناظرة إلى القتال، فيحمل لفظ غنمتم ولفظ من شيء على خصوص غنائم دار الحرب، لكن هذا الكلام ليس بتام. فلو أردنا التمسك بالسياق فإن الآيات السابقة على القتال من نفس السورة الكريمة سورة الأنفال أيضا فيها عموم يعم المقاتلين وغيرهم، كقوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، سورة الأنفال آية 28. ثم بعدها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سورة الأنفال الآية 29. فالآيات المتقدمة على آيات القتال يستفاد منها التعميم ناظرة إلى الغنيمة بمعنى غنائم دار الحرب، وناظرة إلى الغنيمة بشكل مطلق، فهي من المال الذي يوجب الفتنة كالأولاد ويحتاج إلى تقوى، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. وإن أبيت وقلت إن هذه الآيات بعيدة، آية 28-29 من سورة الأنفال، بينما آيات القتال قبل آية 41 وبعد آية 41، فنتمسك بالقرينة السياقية القريبة من الآية، فيقال إن المورد لا يخصص الوارد، وهذه الآية قد وردت في خصوص غزوة بدر الكبرى، أفهل يقال إنها خاصة بخصوص غنائم بدر الكبرى؟ فهذا هو القدر المتيقن، وقد نزلت في واقعة بدر، فهل يلتزم بأنه لا يتعدى من غنائم غزوة بدر إلى سائر الغنائم ومطلق غنائم دار الحرب؟ هذا لا يمكن القول به، فالظاهر تمامية الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب خمس ما يفضل عن مؤونة السنة من مطلق الفوائد، والله العالم. وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية الكريمة على وجوب الخمس في مطلق أرباح المكاسب بأمور: الأول، إشكال معروف من أن وهو إشكال نقضي، وهو أن الآية الكريمة لو كانت مطلقة وكان خمس أرباح المكاسب ثابتا في الشريعة المقدسة، فلما لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر بهذا الخمس ولم يجمعه، كما أنه لم يكن أحد من المتصدين من بعده خصوصا خليفته ووصيه بالحق الإمام علي بن أبي طالب، وخصوصا في زمن خلافته الظاهرية لم يتصد لأخذ الأخماس من الأرباح والتجارة، مع أنهم كانوا يبعثون العمال لجباية الزكاة. فما هو سر هذا التفريق بين الأمر بجباية الزكاة وعدم المطالبة بالخمس؟ ولا يوجد في كتب الحديث ولا كتب التاريخ عين ولا أثر للمطالبة بالخمس، ولو كان ثابتا متداولا لنقل إلينا، ولو كان لبان ولا يوجد دليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب منذ صدر الإسلام الأول رسول الله أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله إلى عهد الصادقين عليهما السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق. فالروايات القليلة الصادرة الدالة على وجوب تخميس أرباح المكاسب كلها صدرت منذ عهد الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، وازدادت وتكثفت منذ عهد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما ما قبل الباقرين فلا يوجد لهذا المطلب عين ولا أثر. ماذا تقولون في هذا الإشكال؟ إشكال نقضي؟ وفيه أولا وثانيا وثالثا ورابعا، العمدة أولا، هذا الكلام ليس بصحيح، فوجوب خمس أرباح المكاسب ثابت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك عدة روايات ذكر فيها كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى رؤساء القبائل والوفود، وهي قد ثبت فيها هذا القسم من الخمس، وكذا رسائل النبي صلى الله عليه وآله لأشخاص معينين يأمرهم بأخذ الخمس من أقوامهم، بل بعث بعض الناس إلى المناطق والبلدان المختلفة وولاهم أمر جمع الخمس، ومن ضمنهم أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين حينما بعثه على اليمن. وبالتالي دعوى عدم ثبوت هذا الحكم من صاحب الشارع وعدم تعيينه لمن يقبض الخمس كما هو الحال في الزكاة، وعدم وجدان الروايات فيه إلى عهد الصادقين عليهما السلام في غير محلها ودون إثباتها خرط القتاد. إلى هنا رددنا الدعوة بالدعوة. وأتذكر كنت في نقاش مع سماحة آية الله الشيخ محمد سند قبل حوالي 25 سنة أو 20 سنة حول هذا الإشكال النقضي، فقال هذا غير صحيح وتوجد أدلة وقد جمعها المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين النوري الهمداني حفظه الله في كتابه الخمس في ضوء مدرسة أهل البيت، طبعة بوستان كتاب 898 صفحة، قرابة 1000 صفحة. ولقد أفاد وأجاد في أجوبة الإشكالات المتوجهة إلى هذه الآية الكريمة، وبحث الموضوع من ناحية روائية وتاريخية وأثبت ذلك بالأدلة. فيمكن الرجوع إلى كتاب الخمس في ضوء مدرسة أهل البيت. مثلا تتبع موارد استعمال مادة الغن بأشكالها المختلفة من صفحة 25 إلى 37. قبل ذلك تطرق إلى الآية واختلاف الإمامية والجمهور، ويذكر آراء مفسري الإمامية وآراء مفسري الجمهور صفحة 6 وصفحة 9. ثم ذكر صفحة 96 كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى القبائل والملوك وفيها ذكر الخمس بشكل مفصل. ثم تلاعب أيدي المتأمرين بمسألة الخمس صفحة 117. ثم يذكر مسألة الخمس في زمن معاوية إلى زمن عمر بن عبد العزيز صفحة 173. ثم مسألة الخمس في خلافة بن العباس صفحة 187. إلى أن يصل إلى قيام جمع من الشعراء في الدفاع عن أهل البيت وخمسهم صفحة 209، مثل دعبل بن علي الخزاعي وأبو فراس الحمداني. ثم يذكر قيام الإمام الصادق بتتميم ما ذهب إليه أبوه الإمام الباقر في مسألة الخمس صفحة 240. على العموم بحوث مفصلة تثبت أن مسألة الخمس كانت موجودة. من عهد النبي صلى الله عليه وآله. ثم يبين منشأ الخلاف عدول الجمهور عن الطريق الذي عينه النبي صلى الله عليه وآله صفحة 567. أصلا هذا الكتاب، كل هذا الكتاب 1000 صفحة من أجل إثبات أن خمس أرباح المكاسب قد شرعه النبي أولا وطالب به ثانيا. ثم توالى الإعلام لتغيب هذه الفريضة الضائعة. هذا تمام الكلام في الجواب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.